الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه هو سبحانه كما أثنى على نفسه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. حياكم الله ويا أهلا وسهلا. نستعين بالله ونستفتح اللقاء السابع من لقاءات سلسلة الثقافة المعيارية للمصلحين أو مركزيات الإصلاح. الأولى كانت إيش؟ اللي هي نحن عندنا مركزيات إصلاح، عندنا ثقافة معيارية للمصلحين، يعني عندنا مفاهيم معينة ينبغي أن تكون مشتركة بين مصلحي هذا الزمن، ليس كذلك؟ واحد، مرجعية الوحي تثبيتا وتفعيلا. اثنين، مركزة المركزيات. ثلاثة، مركزية التزكية. أربعة، مركزية العمل. خمسة، صناعة الحملة والمصلحين. ستة، مركزية العلم في البناء والإصلاح. هذه الآن ست مركزيات من مركزيات الإصلاح، تكلمت في كل واحدة منها إيش يدخل فيها، إيش كيف نحققها، يعني تسليط الضوء على كل قضية من هذه القضايا، والهدف النهائي من هذا كله هو تكوين ثقافة معيارية لدى المصلحين. اليوم قضية جديدة من هذه المركزيات، وهي مركزية وأهمية الوعي لدى المصلحين. قبل أن أذكر هذه المركزية سأعدد لكم ما بقي من المركزيات. جيد؟ كم تتوقع المركزيات الباقية؟ مركزيات الإصلاح؟ خمسة. طيب، سجلوا معي لمن أراد. طبعا هذه ما أدري هل نستطيع أن نتناول كل واحدة منها في محاضرة بنفس الطريقة، ولا أتناول أهمها، أو خلنا نقول نتناول طائفة منها والبقية نشوف يعني إن شاء الله. طيب، مركزية العبودية، التجديد الفكري والشرعي المنضبط، التكامل الإصلاحي، إحياء الهمم والعزائم، تعزيز الهوية الإسلامية وحمايتها، العناية بالجيل، دور المرأة الإصلاحي، إحياء التفاؤل والأمل ومحاربة اليأس والإحباط، الوسطية والاعتدال، مدافعة الباطل، التركيز على الغايات والمقاصد والنظر للمستقبل وعدم الانشغال بالجدل والخصومات ومشتتات الطريق، ها بلال لحقت ولا ما لحقت؟ تمام الأمور. السوية النفسية الإيمانية وتأسيس الشخصية المسلمة الربانية للمصلح، مركزية هدي الأنبياء في الطريق الإصلاحي، هذه يعني مع الستة التي ذكرناها سابقا، اللي هي مرجعية الوحي، مركزية التزكية، مركزية العلم، مركزية العمل، مركزة المركزيات، وإيش، وصناعة الحملة والمصلحين. هذه الآن 21. كم عندك طلعت؟ 19. طيب 19، ممكن يكون في ماشي، هي عموما 21، قد يكون سقط من عندي شيء أثناء هذا، لكن هي 21. هذه ماذا تشكل؟ هذه تشكل ما أسميه الثقافة المعيارية للمصلحين. يعني كلما كانت هذه المفاهيم ثقافة مشتركة بين العاملين، فهذا أدعى لاندفاع عجلة الإصلاح بشكل أفضل وأقوى وأكثر اتزانا وانضباطا. جيد؟ طيب، الحمد لله أنهينا ستة منها بالشرح والتفصيل، والآن نحن في السابعة. كذا الخارطة واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة. السلام. الوعي، هذه المركزية التي هي مقصودة بالحديث اليوم، الوعي، أهمية الوعي بالنسبة للمصلحين. طيب، لما نتكلم عن ثقافة معيارية للمصلحين بعدين نتكلم عن الوعي، هل تتكلم عن الوعي يعني تريد أن تقول أن الوعي مهم؟ طب خلاص، كلنا فاهمين أن الوعي مهم، أو ماذا تريد أن تقول؟ الذي أريد أن أقوله هو إن كثيرا من المشتغلين في الساحة اليوم بالعلم أو الاهتمام الشرعي عموما يعني يدخل سواء شمولي جزئي أيا كان، حتى الاشتغال الدعوي أحيانا، في كثير من العاملين يوجد نقص ملاحظ في الوعي بالواقع، يوجد نقص ملحوظ منتشر في الوعي بالواقع. وهذا النقص ليس نقصا في صفة من صفات الكمال، وإنما هو نقص مؤثر على مسيرة الإصلاح، لأنه كلما ازداد الإنسان وعيا بالواقع استطاع أن يضع إصلاحه في الموضع الصحيح. لأن الإصلاح مثل الفتية، فيه أمران يجب أن يعلم: علم بالشرع وعلم بالواقع. ابن القيم في إعلام الموقعين لما تكلم نص عليه هكذا، أن المفتي أو العالم يجب أن يكون عالما بالشرع عالما بالواقع. جيد. ابن تيمية له لفتة جميلة لما تكلم عن التتر ومن انضم إليهم من المسلمين أو المنتسبين للإسلام منهم، والقتال الذي أحدثوه وتوقف البعض في قتالهم، قال: إن تقرير الحق في هذه المسألة هل يقاتلوا أو لا يقاتلون مبني على أمرين: مبني على العلم بأحوالهم، مبني على معرفة حكم الشرع في أمثالهم. هذه الثنائية. إحنا المرة الماضية تكلمنا عن مركزية العلم، العلم مصدره الشرع، مرجعية الوحي، تراث الإسلام. هنا نتحدث عن مركزية الوعي بالواقع، لأن العلم في ذاته يتطلب عاضدا معه ليكون نازلا بطريقة صحيحة، لأن العلم ليس في مكان معلق وحده هكذا في شجرة ثمرة، وإنما هو علم نزل لينزل في الواقع وليهيمن عليه. وبناء على ذلك، أي على أن على الأمرين، على أهمية ومركزية الوعي بالواقع وعلى النقص الموجود اليوم، فنحن بحاجة إلى إعادة مركزة الوعي. وأهمية أنه يجيك طالب علم، أن يأتي طالب علم يتعلم الحديث والعقيدة والفقه، وما يكون، ما بقول اللفظة بالعامية، لكن لا يكون ساذجا غرا. جيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهذا الحديث عنوان في الوعي، وهو في البخاري ومسلم الحديث. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواعي، أو جعل هذا الوعي متصلا بصفة الإيمان. جيد. مع أن ربطه بصفة العقل هو أمر هو المعتاد، يعني أنه لا يلدغ العاقل، صح، من جحر واحد مرتين. طب ما علاقة الإيمان؟ حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن، ما علاقة الإيمان؟ المعنى أو المفترض أنه يكون المؤمن يقظا، خاصة إذا أخذت كلام الخطابي رحمه الله في شرح الحديث. يقول الخطابي أن المقصود بالحديث هو خبر، أو الأمر الوارد في صيغة الخبر، يعني المقصود لا ينبغي أن يلدغ المؤمن، يعني لا تكن أيها المؤمن ممن يلدغ من جحر واحد مرتين، فيكون أمرا أصلا باليقظة والحذر والوعي. واضح الفكرة؟ يعني لكن حديث هذا ظن ضعيف. طيب، إذن قضية الوعي هي قضية ينبغي أن تكون مركزية في سياق تكوين المصلح. طيب، إذن هذه هي النقطة الأولى، خلاصتها أن هناك نقصا كبيرا في الواقع فيما يتعلق بالوعي. واحد. اثنين، أن الوعي هو قضية مهمة ومركزية في سياق التكوين الإصلاحي. طيب، هل هناك، يعني تعرفوا دائما لما نتكلم عن ثقافة معيارية للمصلحين أو مركزيات إصلاح، دائما نحاول نوجد النموذج الذي طبق هذه المركزيات، حتى ما تكون هذه المركزيات هي دعوة مثالية غير مطبقة في الواقع. والنموذج دائما الذي أحب التسليط الضوء عليه هو ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لو تلاحظوا مثلا سلسلة سوية المؤمن، كل ما نأتي إلى صفة من الصفات، العفو، الحكمة، الصبر، يعني مقاومة الهم والحزن إلى آخره. دائما تكون الحلقة في سوية المؤمن راجعة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذا الفعل في حياته. طيب بالنسبة للوعي بالواقع، هل الوعي بالواقع هي مفهوم يعني حديث، مفهوم لم يكن موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يعني هو هل هم من اختراع بعض الجماعات الإسلامية والحركات إلى آخره، ولا هو لا هو شيء موجود من حيث مفهومه الداخلي ومضمونه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي نجيب عن هذا السؤال السهل جدا، نطرح السؤال التالي: كم كان مقدار الحديث عن الأعداء في القرآن الكريم؟ يعني كم استغرق في القرآن الكريم الحديث عن الصفات التفصيلية للمنافقين وأساليبهم وحيلهم والتحذير منهم ومن مكرهم ومن كيدهم ولا تغتروا بهم واتخذوا أيمانهم جنة؟ كم كان هذا الحديث في كتاب الله؟ كثير جدا، أليس كذلك؟ طيب هذا من حيث المضمون هو مطابق تماما لما يدخل تحت مضمون الوعي المراد بالحديث اليوم. لأن الوعي طبعا الوعي ليس مقتصرا على قضية الوعي، يعني سأذكر بعد قليل ما الذي يدخل فيه، أو ممكن أذكر من الآن، بس هذا عنوان مستقل إذا أردتم تكتبوه حتى بعدين لما نأتي للمرجعية الوحي نجد الأدلة الواضحة. ما الذي يدخل تحت الوعي حين نقول الوعي؟ أول شيء الوعي بالأعداء، الوعي بالأعداء. وعندي تعليق مهم إذا نسيت أني أعلق عليه ذكروني في هذا، أنه في تعليق مهم في قضية علاقة الوعي بالأعداء بالإطار المنهجي للمصلح، هذا العنوان. جيد تمام يا صالح، إذا نسيت ذكرني إيش العنوان؟ علاقة الأعداء بإيش؟ باقي كلمة مهمة، ها المشكلة ناسي أسماء بعضكم، عشان كذا ما جالس أسأل. ها الله يعينك بلال وصالح، إيه علاقة الوعي بالأعداء إيش؟ طيب علاقة الوعي بالأعداء بالإطار المنهجي للمصلح، إطار. طيب ما الذي يدخل تحت الوعي حين نتحدث عن الوعي كثقافة معيارية للمصلحين؟ واحد الوعي بالأعداء، اثنين الوعي بالسياقات الإسلامية الداخلية، مكونات العمل الإسلامي، التجارب الإسلامية الحديثة، فهم السياقات الإسلامية، تكوناتها، اهتماماتها إلى آخره. الوعي بالواقع العام، الوعي بالواقع العام بغض النظر ما الذي يحتويه، وهذا الواقع العام أهم ما يدخل فيه الوعي بكيف تشكل هذا الواقع العام الذي نعيشه، العام اللي يدخل فيه القضايا السياسية الكبرى، الاقتصادية الكبرى، الكذا إلى آخره. يعني تتحدث عن تاريخ 100-150 سنة، كيف تشكل هذا الواقع. رابعا الوعي الفكري، الوعي الفكري، وهذا باب كبير في الوعي، يعني أهم الأفكار الكبرى المؤثرة في سياق الواقع، كيف تشكلت، امتداداتها، جذورها، طبيعة تأثيرها. والخامس الوعي بالذات، الوعي بالذات، إمكانات المصلح، قدراته، يعني خلينا نقول أدواته إلى آخره، هذه كلها تحتاج إلى وعي. طيب المركزية في هذا هي كلها مهمة، بس من أهم ما يدخل في هذا الخمسة الوعي بالأعداء. لما نتكلم عن الوعي بالأعداء كمفهوم قرآني ومفهوم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا مفهوم واضح جدا في مرجعية الوحي، يعني أخذ في مرجعية الوحي محلا كبيرا. وتجد أن كثيرا ما يذكر الأعداء في السياق الإصلاحي تحديدا، يعني إذا اعتبرنا السياق الإصلاحي في النبي صلى الله عليه وسلم، عند في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من أهم تمثلاته الجهاد في سبيل الله، دائما تجد السور القرآنية تذكر الجهاد في سبيل الله، تذكر الأعداء اللي داخل الصف، منافقين، متربصين. عندك سورة الأنفال فيها ذكر الأعداء وفيها ذكر المنافقين، عندك سورة آل عمران حديث كثير عن المنافقين لأنها فيها عن أحد، عندك سورة الأحزاب عن غزوة الخندق فيها حديث واضح جدا عن المنافقين، عندك سورة التوبة في أحاديث، كما أصلا تعرفوا لقب سورة التوبة إيش؟ الفاضحة. فاضحة لمن؟ منافقين، منافقين. ومنهم ومنهم كما قال ابن عباس في البخاري، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم ومنهم. فطيب هذا حتى هذه السور، يعني خلينا نقول اللي فيها ذكر غزوات معينة، لكن حتى سور أخرى مثل سورة النساء فيها تكرار لذكر المنافقين. طبعا هذا المنافقين أهل الكتاب كذلك، وما يتعلق بهم من فساد ومن إشكالات، والمشركين. وتجد دائما في توعية حتى بالوسائل التفصيلية. يعني مثلا أنا برأيي أن واحدة من أعظم الآيات في هذا السياق هي الآيات التي في سورة التوبة، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. أن المشروع الإفسادي هنا الذي يحتاج إلى وعي، ومشروع ظاهره أنه مشروع بناء مسجد. إيش تقدر تتكلم؟ يعني إيش تبي تقول؟ بناء مسجد يعني ما في حرب، تمام، تقول حرب محاربين، في لمز تقول لمزوا، في بس بناء مسجد إيش تبغى تقول؟ ماذا تريد أنت؟ بناء مسجد. لكن الوعي متقدم بكثير، يبني صحابة على درجة من اليقظة والفهم والوعي وعدم السذاجة، وما يكونوا أغرارا يتلاعب بهم كما يتلاعب مع الأسف بكثير من أهل الفضل اليوم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. طيب إيش الوقاية التي اتخذوها في هذا السياق أولئك المنافقون؟ أول شيء أنه مسجد، هذا بحد ذاته وقاية لهم. والوقاية الثانية إيش؟ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. هذا التوجيه، تسليط الضوء على أفكارهم وما الذي يعملونه، ثم التوجيه المباشر: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إلى آخر الآيات. وهذا يعني مكرر في كتاب الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكذلك ومن الناس من يعجبك، شوف يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الآن لفظه أصلا جميل. اثنين، ويشهد الله على ما في قلبه. لاحظ ترى يشهد الله على ما في قلبه، هذه عبارة متقدمة في الخداع، جيد، يعني هذه عبارة واصلة في الأمام. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. تجد في سورة النساء خذوا حذركم، الآية آية صلاة الخوف، تكرار قضية الحذر، أخذ الحذر، أو خذوا حذركم، وليأخذوا أسلحتهم، أو ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. من يقرأ في كتاب الله سيجد أن كتاب الله الذي كان يتنزل منجما ويتلقاه الصحابة تلقي ليس تلقي الحفظ فقط، وإنما تلقي الانتباه والاهتداء والاحتفاء والعناية التدبرية العظيمة والعمل، يجد أن هذا القرآن العزيز لم يكن ينزل عند الصحابة في خانة المعلومات الشرعية الجديدة فقط، وإنما كان ينزل عندهم في خانة التوعية، التبصير، أنه الإنسان يفهم ما الذي له وما الذي عليه وهكذا. ومع الأسف اليوم يوجد أناس ليس فقط لديهم قلة وعي في الوسط الشرعي بالأعداء وكيدهم ومكرهم، وإنما يوجد حالتان في غاية الخطور. الحالة الأولى حالة اتخاذ الأعداء أصدقاء، وهذا كثير. والحالة الأخرى حالة التزهيد من هذا الملف، تزهيد من ملف الوعي بالأعداء. إنه إيش الوعي بالأعداء؟ ما الوعي بالأعداء؟ أحفظ لك كم متن وأحضر لك كم شرح وكذا، هذا الدين وهذا اللي ينفع. أما الوعي بالأعداء هذه مفاهيم حداثية جديدة، يعني ما تعنينا ولا لها. طب لماذا تكلم الله عن حيل المنافقين التفصيلية؟ ليش؟ لماذا؟ وبالمناسبة ترى هذا ليس وعيا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا ترى مفهوم قرآني المفترض أنك تستفيد من الصفات التي ذكرت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عن المجرمين تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم. ولذلك حتى لو تغيرت الأساليب الخارجية، ترى القلب الداخلي هو الذي يولد مثل هذه الحيل ومثل هذا المكر والكيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر كيد المشركين في سورة الذاريات ذكر الأمم وما يفعلون مع أنبيائهم، ثم قال سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إيش الآية اللي بعدها؟ أتواصوا به، أتواصوا به. أمم مختلفة ومتفرقة، بل هم قوم طاغون. جيد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، قلب مثل قلب الأمم السابقة ولد مثل هذا. اليوم أنت نفس الشيء، عندك أعداء يمتلكون نفس المعاني نفس القلوب، ولكن يخرجون صورا جديدة تتفق مع وسائل العصر وأدوات العصر إلى آخره. هل هم أشد أم أقل من حيث القدرة والدهاء وما إلى ذلك؟ أنا برأيي أنهم أقل بكثير ممن وصف الله في القرآن، وإن كانت أدواتهم المادية نتيجة لسياقات تاريخية معينة أكبر وأكثر تأثيرا، بس ترى المقدار الكيد والمكر اللي ذكره الله في القرآن عن أمم، يعني على قول الشيخ محمد أبو موسى حفظه الله في حديثه عن فرعون، كان يتكلم عن أنه كيف كيد فرعون، قال حتى كتبها في الكتابة، يعني هو تعرف يتكلم باللهجة المصرية بس أنه في الكتابة، فقال هذا فرعون مش الهلفيت من أحفاده، يقول مو مثل الهلفيت من أحفاده. على أي حال، هذا حديث عن قضية الوعي. طيب الآن هذا في كتاب الله، في النموذج العملي المطبق ومن محاسن الإسلام الكبرى أنه دائما تجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عجيب جدا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم تجد نموذجه العملي في مختلف الأبواب، وهذا عجيب، يعني هذا ما يكون إلا لنبي، ما يكون إلا لنبي. أعطني قلب في الواقع، روح شوف أحسن واحد أنت تشوفه من العلماء ولا من المصلحين، ولا جيب أي واحد بالك، يعني ما في، ما راح تقدر تلقى له نموذج في كل باب من الأبواب، وأنه قدوة عملية في كل باب، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا يعني خلنا أقول لك، لما مثل ما ذكرتهم قبل لما تناولت سلسلة سوية المؤمن على أساس أنها يعني موضوعات، يعني ممكن حتى قبل فترة كان واحد الشاب يقول أكيد أنه الموضوع اليوم، يعني أو ظننا أن الموضوع اليوم سيكون من الشعر أكثر شيء، لما كان أظن الحديث عن الجود والكرم، أنه الجود والكرم تعرفوا العرب دائما الجود والكرم وقصص العرب وأشعارها وكذا، ولا شك أنه فيها مخزن كبير، هذا ما ينكر، لكن ذهب الحديث أكثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكلف، يعني ما في استدلالات من بعيد لا وما تخلص، يعني فاهم. طب هذا الجود والكرم، تروح للحياة نفس الشيء، عندك عبارات للعرب وعندك كذا وجميلة وكل شيء ومن أدب العلماء وكذا، بس في لما تتكلم في ساعة ولا ساعة ونص ما تقدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما تخلص، تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تخلص. وهذا أنا برأيي يرجع للمركزية الأولى من مركزيات الإصلاح، اللي هو تعزيز مرجعية الوحي تثبيتا وإيش تفعيلا. هذه أهم صورة من صور التفعيل، إنك تأتي بالنموذج النبوي، ها تأتي بالنموذج النبوي في مختلف القضايا التي يحتاج إليها لتثبت عمليا تفعيل مرجعية الوحي. فهمت الفكرة؟ فأنت عجيب، يعني تروح في كل باب كما ذكرت لك. يعني أنا مثلا في سوية المؤمن، الهم والحزن، الهم والحزن، يعني إيش اللي يجي ببالك هم والحزن لما في السيرة النبوية؟ بس هي أطول كانت حلقة من سوية المؤمن، هي كانت حلقتين يمكن ساعة ونص، ساعة ونص أو نحو ذلك، وتقريبا 90% منها ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الهموم التي كانت تعترض النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل معها. افتح الصفحات والملفات التي يحتاج إليها المؤمن ويحتاج إليها المصلح فعلا الذي يسير على طريق الأنبياء، ستجد النموذج النبوي حاضرا أمامك. وهنا تأتي بس أهمية، يعني خلينا نقول حفظ السنة أو الاطلاع الواسع على السنة النبوية، لأنه هذا ما يتأتى بمجرد خلينا نقول البحث والتحضير العام، لازم يكون في اتصال اصلا شمولي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يتمثل امامك، تتمثل امامك البركه، ترى النموذج النبوي، ترى البركه بام عينيك، ترى ان هذا النبي المبارك عليه صلاه الله وسلامه، وتعلم انه نبي. يعني هذا غير دلائل النبوه العقليه وغير كذا، السيره العمليه ما في. يعني ايتي بباب الا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا امامك. في بعدين مو انه هو مثلا كان كريما فقط ولا كان حييا فقط، لا، ستجد النموذج الشمولي الكامل في درجاته العليا. طيب الان قضيه مثل الوعي، قد ما ياتي في بالك ان الوعي مفهوم يختلف، خاصه ان عندنا مشكله كما ذكرت لكم قليل، البعض يزهد اصلا في هذا الباب، فكان مفاهيم حركيه ومدريش وعي ما وعي خرابيط ما لنا فيها. طيب تروح للنبي صلى الله عليه وسلم تحت ما يدخل تحت مفهوم الوعي، ما اقول لك انه والله في بعض الشواهد في السيره النبويه، لا، اقول لك السيره النبويه فيها نموذج الوعي بصورته الكامله ويكفيك. يعني بس انت افهمه مع القران ستجد اركان الوعي متمثله في سيره النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي تكلف. في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوه الا ورى بغيرها، الا ورى بغيرها. جيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طب يوري بغيرها، طيب مو اللي معاه الصحابه؟ إيه، بس ترى في بعض المنافقين وفي بعض الناس حتى لو كانوا من الصحابه بس ممكن يتكلم، ها، لانه النبي الله سبحانه وتعالى قال وفيكم سماعون لهم، طبعا هذا في جهه اخرى لكنه فيكم سماعون لهم ممكن يتكلم. واحيانا تعرفوا لما قيل انه النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته وثارت شائعه كبيره جدا، ها، مثل هذه الشائعات تروج في المجتمعات يعني. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما صدق هذه القضيه الى ما ذهب وتاكد من النبي صلى الله عليه وسلم وكان معتزلا، ها، بعد ما انتهت الحادثه وتاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق زوجاته، قال انا عمر يقول انا من الذين يستنبطونه منهم، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر فكنت انا من استنبطت هذا الامر. ايه، طيب تروح للوعي تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، هذه القضية حاضرة في سيرته، كان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هذا الآن مو حدث واحد، هذا لا يريد غزوة معناه أنه في كل غزوة. طب كم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتحدث عن قرابة 20 غزوة. جيد، كل واحدة منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوهم، ها، بدون إخبار بخلاف الحقيقة، لكن يوهم أنه لن يذهب إلى هذا الوجه، بغض النظر إيش الطريقة التفصيلية اللي هي طبعا لا تصل بلا شك إلى الإخبار بغير الحقيقة، إلا في غزوة إيش؟ تبوك. فقط غزوة تبوك أخبر الوجه صراحة أنه كان في احتياج أن يدرك الجند صعوبة القضية والاستعداد النفسي ولا هذا لها، وهذا من الوعي أيضا، هذا من الوعي اللي هو تحت الخانة الأخيرة اللي هو الوعي بالذات، لأنه الذات هنا ليس مقصود بالفرد وإنما الذات المصلحة في السياق الإصلاحي، سواء كانت ذات واحدة أو ذوات في عمل إصلاحي. فهذا وعي من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم بذوات أصحابه، وتحت الوعي بالذات تدخل اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذه يا جماعة قصة أخرى، اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في التكاليف الإصلاحية، هذه ما جاءت إلا بعد خلطة كبيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو كانت العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مجرد علاقة دروس مجردة فقط، يعني درس يلقى ويستمع إليه ثم ينتهي كل شيء، فكما يجري كثيرا اليوم، فهذا ليس هو الطريق الذي يوصل به إلى معرفة خصائص الناس و يعني تفاوت الشخصيات في أمور كثيرة، وإن كان بلا شك يدرك شيء من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع أصحابه ويجيء معهم وإلى آخره، فتبين له عليه الصلاة والله وسلامه صفات هذا وميزات هذا وضعف هذا. يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، لا تولين على اثنين. جيد، بينما تجد أسامة بن زيد وهو صغير جدا يؤمر على جيش فيه كبار الصحابة، زيد بن حارثة كما قالت عائشة ما بالمعنى يعني ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية وفيها زيد إلا أمره عليها زيد بن حارثة. وهكذا اختياراتي هذا وعي بالذات جيد. الوعي بالأعداء هذه واحدة اللي هي قضية كان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. لما تروح لقضية الهجرة نموذج عملي عجيب في اتخاذ وسائل الاحتياط في مقابل التحرز من كيد الأعداء لسيد المتوكلين عليه صلاة الله وسلامه. حتى إنك قد تجد بعض العاملين اليوم للإسلام قد يتعرضون لمثل هذه المواقف ولا يتخذون نفس هذه الأجزاء. يقول لك يا توكل على الله يا حبيبي توكل على الله الله سبحانه وتعالى يحفظه. بينما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أعلى ما يمكن اتخاذه من الإجراءات المادية. لما كان يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين. على أي حال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة جدا بمثل هذا الوعي. وهذا يدل على أن القضية حاضرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كما يزهد فيها اليوم. طيب إيش كان التسلسل اللي قبله؟ فين كنا إحنا ماشيين قبل ما ندخل في قضية قبل ما الذي يدخل في الوعي إيش كنا نقول؟ جيد. طيب بعد هذا الإدراك لمقدار الموضوع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم النزول إلى الواقع الدعوي والشرعي وإجراء المقارنة بين ذاك الوعي وبين الوعي الموجود اليوم ستدرك أننا في خطر حقيقي وأن أصلا الخطر قد استجلب علينا أنواعا من الشر والفساد. ومن أهم الأسباب قلة الوعي حتى صار من نقاط الخلاف الأساسية بين بعض المنتمين إلى العلوم الإسلامية والشرعية كوجهات معروفة موجودة في الواقع أنه أحيانا يكون الخلاف الأساسي هو من هم الأعداء. جيد. فمثلا فئة من الشرعيين أو توجه معين يرى أن هذا الصنف هم أعداء الأمة والآخرون يرون أنكم أنتم يا من صنفتم أولئك أعداء أنتم الشر الأكبر والسبب أنكم صنفتم أولئك أعداء لأن أولئك هم الأصدقاء أصلا وهكذا. وهذا فيه إشكال حقيقة في غاية الخطورة. طيب العنوان التالي كيف نحقق الوعي؟ احنا نتكلم عن ثقافة معيارية للمصلحين من أهم واحدة من مكوناته المهمة الوعي. كيف يتحقق هذا الوعي؟ طيب أول شيء يمكن نقسم الأمر إلى قسمين، كيف نحققه في أنفسنا؟ اثنين كيف نحققه في سياقاتنا التربوية التنشئة يعني خلينا نقول ميادين التنشئة والتعليم. أولا في أنفسنا في خلينا نقول وسيلة من أهم الوسائل التي يمكن أن تحقق أو خلينا قبل نذكر الوسائل أولا أول شيء هو الاهتمام بالموضوعات التي تدخل تحت إيش تحت إيش الأخذ الشمولي بمرجعية الوحي وعدم التجزئة. جميل رائع جدا. طيب وأيضا مما يدخل في ذلك اللي هو الاهتمام بالموضوعات التي تدخل تحت مكونات الوعي اللي هي إيش خمسة اللي ذكرناها الوعي بالأعداء الوعي بكذا هذا بس على الأقل الاهتمام بأساس هذا الموضوع إنه يا جماعة ترى هذا أنت الآن تريد أن ترسم لنفسك خارطة صح. أنا بأخذ من هذا الشيخ مثلا علم الحديث وبأخذ من هذا العقيدة بأخذ من هذا مجموعة من العلوم الشرعية بأخذ من هذا واحد من المفردات التي تضعها عندك في الخارطة يجب أن تتكون فيها الوعي بهذه الأمور واضح. بعدين نجي لإيش الكتب المهمة هذا شيء آخر بس أهم شيء يكون هناك إيش يا أبو رام وعي بأهمية الوعي أن يكون هناك وعي بأهمية هذه المكونات في الوعي. هذا الأمر الأول في السياق هنا. وأيضا ما ذكر قبل قليل في قضية الاهتمام الشمولي بمرجعية الوحي هذا مفيد في كل الأبواب عموما. طيب من الأمور المعينة وهي تعين في المكونات أهمية التركيز هذه كوسيلة تفصيلية يعني أهمية التركيز على التاريخ الحديث التاريخ الحديث يعني خلينا نتكلم من بداية الاستعمار. أهمية التركيز على هذه الموضوعات لأنها مفيدة جدا في الوعي بإيش بأي واحد من المكونات الخمسة؟ وعي بالأعداء، والوعي بالواقع، والوعي الفكري. وإذا قرأتها بشكل جيد جدا ممكن تتصل بشيء من الوعي بالسياقات الإسلامية، بس لكن ليس اتصالا وثيقا، تتصل لكن هاي ثلاثة أمور. لا ما تدخل في الوعي بالذات، تدخل في الوعي بالذات كأمة يعني، جيد كأمة عامة. طيب هذا الباب باب غير مهتم به أو ليس محل اهتمام في كثير من محاضن التربية والتعليم. يعني لما تتخيل معهد شرعي وبعدين يصير فيه تدريس الاستعمار والاستشراق ترى أنه فيه، لا والله غريب يعني، يعني معقول معهد شرعي يدرس هذه الشغلات؟ غريب يعني كيف، فضلا عن أنك تدرس أمور يعني احنا نقول أكثر عمقا. يعني احنا اليوم ترى احنا في مرحلة استشراق، بس نحتاج نفهمها. يعني مرحلة استشراق حديث، استشراق حديث نتكلم عن مراكز دروس وأبحاث غربية متخصصة في دراسة الواقع الإسلامي ومتصلة بالأنظمة السياسية الغربية ولها مقترحات عليها، ولازم تفهم وما تكون مغفل وساذج، ولازم تقرأ بعض هذه الأمور وتعرف تقرير راند الإسلام الديمقراطي المدني ومدري إيش وكذا، لازم تفهم الشغلات هذه. والله مو شغلة هذا تاخذ، لا يعني إذا أنت تكون مصلح في الواقع ما تفهم هذه الشغلات فنقص يعني. لا شك أنه ليس من المطلوب من الجميع أن يكون بنفس الدرجة من الوعي، لكن على الأقل يكون في نسبة معينة من هذا الوعي. ولا تعتبرها أنه هذا خارج يعني الاهتمام الإسلامي، لا هذا في القرآن، هذا في القرآن من حيث أصله اللي هو أصل الوعي بالأعداء، وذكرت المستندات التفصيلية على ذلك. الاهتمام بهذه الدراسة هذا مهم جدا. ولكن هنا تنبيه، هنا تنبيه، هذا الميدان اللي هو إيش الميدان؟ تاريخ الحديث والكتابة فيه ميدان للأعداء أصلا وللمتأثرين بهم، وبالتالي أحيانا يكون القراءة في هذا الباب أحيانا يكون سببا للانحراف لما ما يرجع الإنسان إلى مراجع صحيحة، أو ما يكون عنده قاعدة معرفية مرجعية يستطيع أن يحاكم إليها هذه المعلومات. هذه الكتابات كثير منها مثلا مترجم، هذه الكتابات المترجمة أحيانا تكون هي دراسة استشراقية أصلا، جيد؟ أحيانا يكون فيها يعني بغض النظر عن التسمية. قريبا كنت أقرأ في كتاب كان يتكلم عن مثلا عن مرحلة الصحوة الإسلامية، كتاب مترجم عنده تفسيرات على كيفه يعني، يعني في المعلومات صحيحة ومهمة جدا ومفيدة ورائعة جدا، هو كتاب زمن الصحوة، جيد؟ بس في بعض التفسيرات على كيفه، ها هو عنده يعني هذا لأنه كان في مدينة بعيدة ومهمش فهو أراد أن يقفز إلى مدريش حتى يجلب الأضواء. هم متعودين على قضية التفسير السياسي والتفسير المادي والتفسير، فهمت الفكرة؟ إيه، فأنت تنتبه يعني حتى ما يكون إنسان كمان غرا وهو يريد أن يكتسب الوعي يطمس على فكره يعني، جيد؟ تأثر بالأطروحات الاستشراقية أو تأثر بالأطروحات المادية، يكون فاهم الإنسان واعي وفرق بين المعلومة وبين تفسيرها. وكل ما كان الإنسان لديه نموذج معرفي وقاعدة مرجعية واضحة سهل عليه أن يقرأ مثل هذه القضايا. لذلك أنا أرى أنه من الخطأ وأحيانا يكون من الخيانة، من الخيانة أنه تجي الشباب مبتدئين وفتيات مبتدئات يلا يا جماعة اقرأوا إيش في، اقرأوا اقرأوا أي شيء، وأهم شيء تقرأ، ما عليك إيش تقرأ. الكتاب في أحيانا تصير في الدعوة أنه ليس المهم ماذا تقرأ، المهم أن تتعود على القراءة ومدري إيش، وبعدين لما تروح للمكتبة هذه الأخت ولا مكتبة هذا الأخ المبتدئ تلقى كتب متردية ونطيحة وأحوال يعني، جيد؟ شيء صح وشيء غلط وشيء ينقض الثاني وشيء ما هو صحيح، ما هو صحيح أنه المهم أن تقرأ. لذلك كل ما كان التكوين الأولي يكون لدى الإنسان قاعدة مرجعية صحيحة يستطيع أن يحاكم إليها ما استجد، هذا اللي يمشي صح، هذا اللي يمشي، يضع الخطوة هذه بعدين الخطوة التالية جاءت بعد هذه بعدين كذا ويصل إلى الهدف بشكل حقيقي. أما الوهم هذا مشكلة. فهذا فقط تنبيه لما نقول أهمية القراءة في التاريخ الحديث. نفس الشيء رقم ثلاثة اللي هو القراءة في التجارب الإسلامية، أهمية القراءة في التجارب الإسلامية. التجارب الإسلامية خلال 100 سنة الأخيرة مهمة جدا جدا جدا، والقراءة في التجارب الإسلامية مهم أن تنبه، مهم جدا أنه تقرأ وأنت تنظر بعينين، عين عن التجربة وأسباب نجاحها أو فشلها والعوامل المؤثرة فيها، وعين أخرى تنظر إلى أعداء هذه التجربة من الخارج، حتى لو ما كان الكتاب متركزاً على قضية الأعداء، وإنما حاول أنت أن تضرب كما يقال عصفورين بحجر، اللي هو الوعي بالأعداء والوعي بالسياقات والتجارب الداخلية الإسلامية. مهم جداً القراءة في مثل هذا المجال، وهذا المجال أيضاً فيه مؤلفات كثيرة، ونفس ما قلت في قضية التاريخ الحديث أقوله في قضية المؤلفات المتعلقة بالتجارب الإسلامية مختلفة، والذين كتبوا فيها من خلفيات فكرية متنوعة جداً، وأحياناً أصلاً تكتب تجارب معينة والقصد منها هو إسقاط هذه التجربة، جيد؟ وهذا موجود، يعني كتابات يجيك واحد ليبرالي عدو أصلاً للمشاريع الإسلامية وعنده مركز دراسات وأبحاث ويكتب لك عن تجربة المدرمين من المسلمين الذين إلى آخره، جيد؟ طيب أنا أقرأ هذا ولا ما أقرأ هذا؟ في البداية أكيد ما تقرأ هذه، إذا أنت لسه مبتدئ في هذا المجال ولا عندك حتى قاعدة مرجعية ما تقرأ أنه صادر من جهة غير. طيب أحياناً بالعكس يكون الذي كاتب التجربة لأنه ابن التجربة عنده مبالغة فيها وغلو فيها، محاولة تبرير الأخطاء، جيد؟ لا يا جماعة، لما تقرأ التجارب الإسلامية لا تقول لأنها تجارب إسلامية يعني إحنا أصحابنا يعني ما في، لا لا، مليانة أخطاء، مختلف التوجهات الإسلامية، كل ما أقول مختلف التوجهات الإسلامية، لا تقرأها بعين إنه ما كان في أخطاء، لا في أخطاء، طب في أخطاء، بعضها أخطاء كارثية كما يعبر بشكل معاصر الآن. فهذه هذا وعي في سياق تكوين الوعي، جيد؟ يعني سياق تكوين الوعي ليس مجرد دخول في قراءة بعض ما كتب في هذه المجالات والخروج بنتيجة واحدة، لا، وإنما مهم أن يكون هناك وعي في ما الذي يقرأ وبعض المحترزات والإشكالات الموجودة داخل مثل هذه الكتب ومثل هذه المراجع. لكن هذه النقطة الثالثة في التكوين اللي هي إيش قلنا؟ الاهتمام بقراءة التجارب. هذه جماعة ترى مهمة جدا، وترى بالمناسبة هذه لا تختص بالكتب، في بعض التقارير المرئية والوثائقيات مهمة ترى، جيد؟ مهمة يعني في الحديث عن بعض التجارب الإسلامية. التجارب هذه طبعا أنت في المشكلة الحديث لا يسع أن الواحد يدخل بشكل تفصيلي، بشكل تفصيلي أقصد في آليات هذه الدراسة، لأنه أحيانا أنت فيها مثلا في دراسة الحقب، يعني مثلا التجارب الإسلامية في حقبة الاستعمار، التجارب الإسلامية في حقبة الاستقلال، جيد؟ التجارب الإسلامية في زمن الصحوة، التجارب الإسلامية في زمن ما بعد الصحوة، أحيانا عندك أربع حقب مثلا، أحيانا لا، التجارب الإسلامية باعتبار تجربة واحدة والنظر إليها عبر الامتداد الزمني الكامل، وبعدين تدرسها بأكثر من طريق، طريق التجربة الشمولية وطريق الشخصيات المهمة، مثلا تدرس شخصية المؤسس، شخصية المدرمين، شخصية الكذا، شخصية الكذا، شخصيات مؤثرة، هذه مهمة، وطبعا تختلف بين تجربة وأخرى وحسب الشخص وحسب هذا الآن الكلام اللي أنا أقوله هو كلام عام في تسليط الضوء على أهمية هذا الباب. لما تجي تنزل عمليا هذه تحتاج فيها، تجد فيها اختلافات ما بين شخص وآخر وحسب سياق الدراسة وحسب كذا وحسب الآخر. واضح أظن الفكرة، جيد؟ طيب هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أهمية هذا أمر خلينا نقول إجرائي منهجي، يعني أهمية أن يترك المصلح مسافة بينه وبين أهم الأحداث الكبيرة الموجودة في واقعه حين يريد أن يكون وعيا تجاه هذا الواقع. مسافة يعني ما يكون في تكوين وعيه ابن ردة الفعل الضاغطة، جيد؟ وهذه المسافة لها طرفان، مسافة يعني خلينا نقول قطرية، مسافة يعني لا تنحصر في تكوين الوعي بالواقع على القطر الذي تعيش فيه. واضح الفكرة؟ يعني أنت عندك ترى عندك الآن مشكلات في الهند مثلا، مشكلات كبيرة تحتاج إلى وعي، جيد؟ وعندك مشكلات في بعكس ذلك، يعني عندك هذاك في المشرق، عندك في مغرب العالم الإسلامي مشكلات، وعندك مشكلات في قطرك الذي تعيش فيه. فترك مسافة بحيث الإنسان ما ينحصر في القطر، وترك مسافة من حيث الأحداث المتصلة به أو الغير متصلة به، جيد؟ يعني مثلا أنا نفترض أنا مشتغل بمجال مثلا الفكري ومحاربة الإلحاد، جيد. احيانا انا لاني مثلا اتابع اللي يعني طبعا انا مو المقصود انا كشخص من يعني من يشتغل مثل هذا قد مثلا لانه مهتم بما يستجد في هذا الباب والله هذه شبهات جديده هذا ملحه جديده يبدا ينحصر في فهم الواقع من خلال الملف الذي يشتغل فيه جيد فيبدا كانه يقرا العالم قراءه من باب الالحاد جيد يعني اليوم عندنا مثلا فئه في الجهه الاخرى عندهم مثلا يكاد يكون الدين هو مساله الانحراف في باب الاسماء والصفات جيد فيبدا تقييم الدنيا والعالم بناء على هذا الباب جيد فئه مسلمه عندها مثلا موقف معين في هذا الباب ولكن لها جهود عظيمه وكبيره هذا كله كل التجربه بما فيها تقيم من خلال هذا الملف جيد وهكذا في بقيه الامور ثم تتوسع هذه القاعدة المرجعية لتصبح لقراءة التاريخ الإسلامي أصلاً. جيد؟ فما يفرق أنت من أئمة الأربعة، ما أنت من أئمة الأربعة، أنت من بعدهم، أنت لك شرح المنهاج على مسلم ولا مالك شرح. تصل أحياناً لقضية هذا الانحصار في يعني مثل ما ذكرت أيضاً سابقاً أصحاب المسألة الواحدة. هذا الانحصار سواء مسألة أو ملف أو باب معين، أنا شوف ما أتكلم عن قضية إن الإنسان ما يتخصص في باب. ممكن واحد يتخصص في الرد على الملحدين ما في مشكلة لكن التخصص شيء وفهم الواقع بناء على التخصص شيء آخر واضح الفكرة؟ أصلاً الطريقة الصحيحة في التخصص في العمل الإصلاحي الطريقة الصحيحة هي أن يكون هناك وعي بالواقع ثم نزول إلى التخصص بعد هذا الوعي هذا المفروض جيد؟ العكس يحصل كثيراً يبدأ الإنسان بالتخصص ثم يبدأ يفهم الواقع من خلال هذا التخصص أو المجال أو الثغر الذي هو فيه واضح الفكرة؟ ها؟ ما أتكلم إنصاف أنا أتكلم أنه أنت تترك بس مسافة شوي لما يعني الآن عندي اثنين لما أجي أشتغل كأمور تنفيذية تمام أركز في مجالي لما أجي أريد أن أفهم الواقع والمشكلات والواقع الإسلامي والتحديات والأولويات ترى وجودك في ثغر معين لا يعني أنه أولوية بالنسبة للمسلمين وقد يكون هو الأولى بالنسبة لك قد يكون لأنك قد اكتسبت خبرة فبهذا المعنى الإضافي باعتبار هذا المعنى الإضافي صار هذا الثغر أولوية ليس لأنه هو في ذاته أولوية وإنما لأنك أنت الذي تسده لكن هذا مو معنى أنك أنت تقرأ العالم من خلال هذا الثغر أو تنظر في واقع المسلمين بناء على الثغر أو تحدد الأولويات بناء على هذا الثغر واضح الفكرة؟ هذه قضية مهمة في تشكيل الوعي بالواقع لأنه واحدة من أسباب قلة الوعي هو أن الإنسان يكون منحصراً في دائرته التي يعمل فيها واحد يشتغل في قرية يعلم الناس أبجديات الإسلام ممتاز واحد شغال في مكافحة المخدرات جيد كل يوم يمسك 5 مروجين جيد ينام أحلام وحشيش وحبوب وكميات تم القبض عليها تمام الفكرة طيب هذا مو معناه انه ترى العالم كله مخدرات والعالم كله ولا انه هي مشكله المسلمين الكبرى ولا لانه انت تحت هذا التاثير في المكان اللي انت تعمل فيه هو تمام يعني انت مخدرات ما حد يختلف انها شيء من اعظم المفسدات لكن هذه واحده من المفسدات التي كذا كذا الى اخره جيد فهي هذه الفكره انت وجودك في مجال ما انا مثلا والله نفترض بدات اشتغل في التاليف في الرد على النسوية مثلا جيد طب النسوية مشكلة كبيرة بلا شك من أخطر المشكلات الموجودة اليوم أنا لما أشتغل في هذا الملف أبدأ أكتشف أنه ترى العاملين فيه قليل هذا سيزيدني أحيانا انغلاقا على هذا الملف ليش لأنه أصلا ما في أحد يشتغل فيه إلا قليل وكذا إلى آخره فأبدأ أكون كل ما جلست أتحدث عن النسوية كل ما كذا أتحدث عن النسوية أصلا لو أغلقنا هذا الملف توقف الحرب في روسيا وأوكرانيا مثلا تمام بس أنه يعني على سبيل المبالغ يعني بس هي الفكرة أنه الإنسان لا يربط بين مشكلات الواقع وبين الملفات التي يشتغل فيها إذا لم يكن هناك ربط حقيقي كما قلت هذا لا يعني أن الإنسان لا يتخصص في مجال أو في مشروع وإنما ليعي الإنسان بالواقع لما أجي أتوعى أترك هذه المسافة عموما هذا يعني هذه واحدة من الأمور أيضا من الأمور المهمة التي تكون الوعي أن يكون لدى الإنسان اهتمام ووعي
وتركيز على فهم السنن الإلهية. باب السنن الإلهية باب عظيم في الوعي، وهو باب من أبواب الفقه في الدين، وهو باب غير ليس سطحيا، يعني لا مو إنك تقرأ كتاب وراح تفهم السنن الإلهية، هذا يحتاج إلى فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل في هدي الأنبياء. طب إيش الفائدة؟ إيش علاقة السنة الإلهية؟ السنة الإلهية لها علاقة بالواقع الإصلاحي، لها علاقة بالواقع الإصلاحي. وتجد أن الله سبحانه وتعالى، نرجع للنموذج النبوي في وقت نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحداث النبوية، ستجد أن هناك إشارات للسنة الإلهية أثناء الأحداث الإصلاحية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في أحد حدث الابتلاء الكبير وحدث التمحيص، جيد، تجد أنه بعد ما ذكرت كل الأحداث تأتي هذه الآية لتبين لك علاقة السنة الإلهية بالأحداث الإصلاحية. إيش هي هذه الآية اللي جاءت؟ خلنا نقول عشان ما تكون بالتذييل على كل ما سبق. إيش الآية؟ سورة آل عمران، بعد ما ذكرت أحداث أحد بتفاصيلها إيش الآية؟ أحسنتم، ما كان الله، شوف ما كان الله، هذه تفتح لك باب من أبواب السنن الإلهية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. خبيث والطيب لا تكتب على الجباه، جيد، ولا لن تطلعوا على ما في الصحف التي كتبها الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يعرف الخبيث من الطيب؟ يقدر الله مثل ما حدث في يوم أحد، واضح؟ وهكذا تستطيع أن تقرأ أيضا في سورة آل عمران فيما يتعلق بغزوة أحد في بداية الآيات، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، هذه الآن سنة، جيد؟ إذن الوعي بالسنة الإلهية أمر مهم جدا. الوعي بالسنة الإلهية من أهم فوائده، وهذه نقطة مهمة، من أهم فوائده الثبات عند الأزمات، الثبات عند الأزمات. إذا استطعت أن تعيش شيئا من السنة الإلهية ثم تنزل من خلال إيمانك هذا بالسنة الإلهية على الأزمة المعينة التي أنت فيها، ليس بالضرورة أنت كفرد وإنما الأمة الإسلامية أو سياق إصلاحي معين، يكون هذا من أسباب الثبات. إيش الدليل؟ الدليل في آيتين متعلقتين ببعضهما في سورة البقرة وفي سورة الأحزاب. الآية التي في سورة البقرة وقد نزلت قبل آية سورة الأحزاب، قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تاز؟ هذه آية الآن وعاها المؤمنون، وكانت جزءا في تكوين عقولهم وقلوبهم. جاءت حادثة الأحزاب وضاق الحال وبلغت القلوب الحناجر. هناك لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ارجع للمفسرين يقول لك هذا ما وعدنا الله ورسوله في آية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لاحظوا مقدار الإيمان بتلك الآية وبتلك السنة في الابتلاء كان سببا من أسباب إيش؟ الثبات عند تحقق الأزمة والمحنة. وهذه قضية مهمة جدا. طيب إيتي لي بشخص يدخل في سياقات إصلاحية فيها مدافع بالباطل وهو لا يعلم السنن الإلهية، قد يسقط عند أول تحدي حقيقي، ما يعرف سنة الابتلاء وشدة الابتلاء وإلى آخره. فهذا أيضا باب من أبواب الوعي، باب من أبواب الوعي، وهو أو سبب من أسباب الوعي، وهو الوعي بالسنن الإلهية. تحت عنوان قلنا واحد من مكونات الوعي، المكون الأخير إيش كان؟ مكون الأخير الوعي، الوعي بالذات. طيب من حيث الأسباب في تكوين الوعي بالذات، من حيث الأسباب في تكوين الوعي بالذات، أنا برأيي أنه من أهم ما يكون الوعي بالذات هو التجربة. التجربة جيد؟ فكلما كانت تجارب الإنسان أكثر وخاصة التجارب في السياق الإصلاحي كان أكثر وعياً بذاته. وكما قلنا الذات ليس المقصود بالضرورة الذات اللي هي الفرد وحده، وإنما كلما كان العاملون أكثر تجربة تأهلوا لأن يكونوا أكثر وعياً بإمكاناتهم وقدراتهم، وحتى في بعض الملفات هل هي أولى هل هي أفضل مقدار. واضح الفكرة؟ ولذلك الدخول إلى التجارب الدعوية والإصلاحية بقصد زيادة الوعي بالنفس باب شريف. يعني أنا أدخل في تجربة دعوية وإصلاحية وعندي هدفان، الهدف الأول النفع والفائدة وأنه الإنسان يترك أثرا، الباب الثاني هو أن أعي بنفسي، هل أنا أتحمل، هل أصبر. أنت تدخل في تجربة معك غيرك، لما تدخل معك غيرك أول يومين هلا بالشباب الحبايب يا أهلا وسهلا الأمور طيبة مدري إيش، بعد 5 أشهر يبدأ فلان كل ما جاء مدري إيش يسوي وهذا كذا وإلى آخره، وتبدأ الحساسية. تمام؟ أقدر أتحمل ما أقدر أتحمل، أقدر أتغافل، أقدر أعمل مع غيري ما أقدر أعمل مع غيري، أقدر أصبر. تمام؟ فدارت العجلة بعد 2 سنين صارت الفكرة الأساسية من هذا العمل، هو مو فكرة أساسية، واحدة من الأهداف الكبرى في مجيء اليومي كيف أرد حقي وأنتقم منه وأرجع ليش. طيب خلينا نجيبها بصيرة يعني أكثر، هذا كيف أعرف مكانته إنه ما يستحق أصلاً هذا المكان ولا أدري إيش أنا أولى من آخره. جيد. طيب هذه أنت لما دخلت أول مرة ترى هذه ما كانت عندك، مو هذه نيتك، أنت داخل بنية صافية وسليمة تبغى تشتغل وتعمل، صح ولا لا؟ لكن مع التجربة وعيت بمشكلات موجودة لديك لم تكن تعيها سابقا. طيب هذا أنت وحدك، الثاني الثالث، يعني كلما كان المصلحون أكثر تركيزا على أهمية التجربة، ها تجربة مو هي التجربة اللي أنا معمل اختبار بجرب كويس ولا كويس، لا تجربة اللي أدخل وأدخل أصلا بنية النفع والعطاء، لكن أضع في عيني أو في ذهني أني أنا أريد أيضا أن أقيم نفسي وأن أرى نفسي. ولذلك تعرفون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لا حكيمة إلا ذو تجربة، وصح عن معاوية رضي الله تعالى عنه من قوله لا حكيمة إلا ذو تجربة ولا حليمة إلا ذو عثرة، لكن لا حكيمة إلا ذو تجربة. الحكمة والحكمة مهمة في السياق الإصلاحي، ليس كذلك؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وإن كانت هنا يعني قد يكون لها مفهوم أخص من المفهوم العام لكنها داخلة فيها، يعني يؤتي الحكمة من يشاء أيضا. وكذلك قال في داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكمة إلى آخره. طيب باقي إيش يا صالح؟ الله يسامحك إيش باقي يا صالح؟ دقيقة أصبر يا أبو، هي تذكير يا شيخ. طيب باقي هذا التذكير النهائي، يعني ختام المجلس اليوم. إيش كان العنوان يا عبد العزيز؟ التذكير إيش عنوانه؟ التذكير هذا إيش عنوانه؟ طب يعني لازم الكتابة، أقصد لازم مراجعة المكتوب، لازم نبغى التذكير بالحفظ. طيب علاقة الوعي بالأعداء بالإيش؟ بالإطار المنهجي للمصلح أو للمصلحين. شرح لي العنوان يا عبد العزيز، شرح العنوان، مو إثبات العلاقة، من هو يقول علاقة، إحنا ما نبغى إثبات العلاقة، بس إيش معنى؟ نسمع مني. تمام، الله يجزيك الخير، هذا من أدب طالب العلم صح؟ الله يدرك الشيخ. طيب شوفوا يا جماعة، إحنا الآن عندنا أكثر طلاب العلم، خاصة طلاب العلم من ذوي خلنا نقول التوجهات المتقاربة، جيد؟ يعني مثلا طلاب علم من مدرسة السلفية، مثلا طلاب علم مدرسة كلامية، جيد؟ طلاب علم الذين يتكونون في المدرسة الكلامية بمختلف توجهاتها أو في المدرسة السلفية مختلف توجهاتها، من حيث المعلومات الشرعية هذه مثلا الفئة، أغلب المعلومات الشرعية تكون مشتركة بين مختلف الاتجاهات اللي من هذه المدرسة، أليس كذلك؟ يعني دراسة متون معينة، العقيدة، الحديث، كذا إلى آخره، أغلب الأحيان يكون في شخصيات معينة، كتب معينة مركزية، يتلقى الجميع نفس المعلومات. طيب لما تنظر لهذه المدرسة تجد أن فيها داخل هذه المدرسة اتجاهات، السلفية الكذا والسلفية الكذا والسلفية الكذا والسلفية الكذا مثلا، جيد؟ هذه الاتجاهات أحيانا تكون يعني متضاربة أو متضادة بشكل كبير جدا، مع أن المكونات العلمية الشرعية إيش؟ متقاربة جدا، أليس كذلك؟ نفس الحال في المدارس الكلامية. طب ليش يحصل هذا التضارب والاختلاف المنهجي الحاد مع أن المكونات المعلوماتية الشرعية متقاربة إلى حد كبير، بل في البعض تكاد تصل إلى نسب يعني عالية جدا؟ لماذا يحصل هذا؟ شوف، لو كان هو مجرد خلاف أفراد تقول هي القضية هوى نفوس أو أمراض قلوب وبس، بس أنت تتكلم عن اختلاف إيش؟ مناهج، اختلاف مناهج. أحيانا ينشأ إنسان من منهج ويكون واحد من أهم الأعداء الذين يستصحب مقاومتهم أثناء الطريق هو صاحب المنهج الثاني، جيد؟ وإذا كانت المدرستين مختلفتين أصلا عاد هذا من باب أولى يعني، ومستقل ومستكثر يعني، فيه وفيه، وفي ناس عندهم وعي لا وعدل وقلة خلاف، وفي ناس بغض النظر. السؤال ليش؟ طبعا هذا موضوع كبير ويستحق محاضرة مستقلة، لكن أنا فقط أتكلم عن زاوية واحدة متعلقة بالوعي ومكون واحد من مكونات الوعي، اللي هو إيش؟ الوعي بإيش؟ بالأعداء. شوفوا يا جماعة، من هم الأعداء؟ الذين تربى على أنهم أعداء، هذا سيؤثر في توجيهات المعلومات الجزئية التي تتلقاها، جيد؟ أنت جالس تتلقى نفس العلوم ولكن تربى على وجود خصم معين من بدري، أنت عندك الشيطان ثم هذه الجماعة، جيد؟ هذا يسهم بطبيعة الحال، شعرت أو لم تشعر، بتوجيه المعلومات، المواد الخام التي تتربى عليها، توجيهها ضمن هذا الإطار. أنا قلت العنوان إيش؟ أهمية الوعي بالأعداء في الإطار. الإطار هو الذي يوجه المعلومات الجزئية. طب الإطار مما يتكون؟ الإطار يتكون من مكونات متعددة، من مكونات متعددة. واحد من هذه المكونات، واحد من هذه المكونات الغايات والمقاصد التي تربى عليها. ايش الهم اللي يشغل به الطالب، طالب العلم لما يربى؟ ترى بالمناسبه في بعض طلاب العلم يكاد لا يكون لهم اطار، يكاد لا يكون لهم اطار، وانما فقط الايش؟ المواد الخام. هؤلاء غالبا مستقبلهم ايش؟ نفس الشيء، غالبا تجد انه هو اقصى اماني انه هو يكون مثل الشيخ، يدرس نفس الكتب ونفس العلوم وتتوارث، وايش في مشكلات في الواقع، ايش في تحديات فكريه، ايش في الحاد، ايش في مدري ايش. والله يا حبيبي احنا ما تعلمنا هذه الشغلات ولا لنا فيها ولا نعرفها، ولا عمره قالها شيخنا ولا نعرفها، احنا تعلمنا كتب وعلم محض مكتب بس. طيب انت ايش بعدين، ايش راح تقدم؟ ابدا، الحمد لله باذن الله تعالى انهي هذه المراحل 5 سنوات 10 سنوات، وبعدين سأفتح درسا وسأتي بمجموعة الطلاب وأشرح لهم المتون الفقهية ويتوارث العلم. ولا شك أن توارث العلم أمر شريف، لكن هؤلاء غالبا الذين صنعوا بلا إطار. أنا ما أقول لك ما في ولا مكون، بس يعني ما الإطار ليس حاضرا. ترى الإطار أحيانا ممكن يسمى الأيديولوجيا مثلا، جيد؟ ما في إطار معين يصنعون عليه. طبعا هو ليس مطابقا للقضية الأدلج، ليس مطابقا، ولكن البعض قد يفهمها بهذه الطريقة، وإنما الأمر آخر. تجد آخرين من يوم ما يدخل في سياقات تنشئة تعليمية أو معاهد شرعية أو شيء، مثلا هؤلاء المتشددين أو هؤلاء الغلاة، خلاص هذول أعداء، أو بالعكس هؤلاء المنحرفين، هؤلاء المميعين، هؤلاء الكذا، هؤلاء أعداء. هذا إطار إطار إطار، أصلا شيخ وجالس يرد والشباب اللي حوله دائما يتكلم عن هذه القضية، وإذا جلس مع بعض تدري إيش قال فلان، شفته إيش قال فلان كذا إلى آخره، هذا يصنع عنده حالة من الإطار التي توجه هذه المعلومات. طيب بكرة هو إيش يبغى يصير؟ يصير مدرس العلوم الشرعية زائد مثخن في ذلك الاتجاه اللي هو تربى أصلا على أنه هو مشكلة كبيرة جدا. جيد، لذلك واحدة من مكونات الإطار التي توجه المعلومات الجزئية إيش؟ موضوع الأعداء. لذلك كلما كان اختيار الأعداء بالنسبة للمتربي أو للمتعلم صحيحا كان ذلك أدعى لتوجيه المعلومات الجزئية بشكل صحيح. فأنت لما تربي الطالب من بدري على أنت على أنك أمة إسلامية واحدة، الاهتمام بالمسلمين، الانتماء للأمة الإسلامية، على أن هناك أعداء يستهدفون الإسلام بشكل عام، جيد، وهذا الاستهداف له أكثر من صورة، واحدة من صوره الصور الفكرية اللي هي تفتت ثوابت الإسلام، والصورة المادية، والصورة الكذا، والصورة الكذا، هذا ينشأ عنده الهم الرسالي، الهم المتعلق بالأمة الإسلامية. هذا الهم اللي اسمه هم، هذا جزء من الإطار، هذا جزء من الإطار. هذا لما يكبر ها بعدين يكون عنده استعداد أنه يتفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية. مو لازم نفس القضية اللي تربى هو عليها، لكن هو أخذ الأساس اللي هو هم الأمة الإسلامية. فهمتوا الفكرة؟ فيكون هذا هو اللي قابل أنه يتفاعل مع المشكلات الفكرية، هو اللي قابل أنه يتفاعل مع أزمات الأمة الإسلامية، هو القابل أنه. أما إذا كان صنع بلا إطار أبدا فهذا غير قابل للتفاعل أصلا، اللهم إلا بي يعني خلنا نقول بالحد الأدنى اللي هو ينطبق عنده مع بعض النصوص بشكل مباشر. جيد، مثلا إحسان إلى فقراء وكذا إلى آخره. فهمتوا القضية ولا ما فهمتوها يا جماعة؟ لا هو تمام تمام، أنا ما أقول لك الآن من تكون عنده الإطار الخاطئ. لا، قبل الإطار الخاطئ أنت تقول السؤال كيف تصنع الإطار الصحيح. هذه الفكرة، فهمت القضية؟ يعني إحنا الآن عندنا فئتان، فئة ليس عندها إطار لأنها مبتدئة أو لأنه لم تتربى على، وفئة عندها إطار خاطئ. لا شك أن الفئة التي لديها إطار خاطئ الإصلاح فيها صعب، بس إحنا ما نتكلم عن هذه الفئة، إحنا نتكلم عن فئة تتربى، فئة تعلم، عندك معاهد ملء الدنيا. يا أخي الإطار، ترى الإطار نوعان، في إطار عام متعلق بالقضايا الإسلامية بشكل عام، وفي إطار خاص متعلق بكل علم، وهذا مؤثر. أنا مثلا أدرسك علم الحديث، جيد؟ ترى أنا أصنع لك إطار عن علم الحديث، عن علم الحديث. إيش الإطار مثلا اللي مفيد جدا في توجيه معلومات؟ إيش؟ إيش كانت بتقول إيش؟ في إطار في علم الحديث اللي هو ترى في منكرين للسنة وفي مشككين فيها وعندك أزمة في هذا الباب. هذه المعلومة لما أتربع، معلومة ترى لما أتربع عليها وأخذ عنها بعض الجزئيات، أنا مهيئ نفسيا ومنهجيا أنه علم الحديث الذي درسته كما درسه غيري أن أكون في المستقبل متفاعلا مع هذه المشكلات المتعلقة بعلم الحديث. إذا لم يتكون عندي هذا الإطار أدرس علم الحديث ونقطة بس، أقصى ما أفعله أن أدرس علم الحديث كمادة خام بس. طيب السنة والإشكالات والإنكار وإلى آخره، ما في ذاك التفاعل. جيد، أنا ما أنفيه بالنسبة الدنيا، لكن ليس كما ينبغي، ليس هو المطلوب. ولذلك جماعة الخير لو تلاحظوا إحنا عندنا اليوم زمن من أعظم الأزمنة في الوجود المشكلات المضادة للثوابت الإسلامي، ومع ذلك من أعظم الأزمنة التي لا يتفاعل معها الذين تخصصوا في الشريعة مع هذه الأزمات، ما في. إلى درجة أنك أنت الحين صارت القضية العادية أنك تستغرب لو في أحد عنده علم شرعي عظيم وكبير وتفاعل مع هذا، يعني وصل إلى درجة خلينا نقول من العلماء مثلا الكبار، وبعدين صار يتفاعل مع قضايا متعلقة بالثوابت الإسلامية ومستجدات النوازل الفكرية. هذا مجال حق طلبة العلم الشباب اللي يعني اللي هم يقاوموا هذه الجوانب. طب هذا على مر التاريخ مو صحيح. على مر التاريخ بالعكس، احنا حتى القرن العشرين، تو كنا في حديث مع الشباب، عندك والله واحد زي محمود أبو ريا كتب كتاب أبو على السنة المحمدية تشكيك في السنة النبوية. اللي استلموه كل واحد أنشط من الثاني من العلماء الكبار. روح حد أكبر من الثاني. يعني استلموا مصطفى السباعي في كتاب السنة ومكانته في التشريع الإسلامي. بعدين استلموا عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتاب إيش؟ الأنوار الكاشفة. وبعدين استلموا كذلك محمد عبد الرزاق حمزة مدرس في الحرم المكي في أظن ظلمات أبي ريا مسمى. وبعدين استلموا محمد أبو زهرة في كتاب دفاع عن السنة. كل واحد أكبر من الثاني من تمام؟ في شعور بقضية أهمية التفاعل مع النوازل والمستجدات والقضايا وإلى آخره. فجأة أنت الآن في واقع في حالة من نزع الفتيل إنه هذا يعني كائن غير قابل للتفاعل مع مثل هذه القضايا. نرجع إحنا الآن كل هذا الموضوع تحت العنوان الكبير اللي هو إيش؟ الوعي. فهمت الفكرة؟ واحدة من مكونات الوعي، الوعي بإيش؟ بالأعداء. والوعي بالأعداء واحد من مكونات الإطار، واحد من مكونات الإطار نفسه. الوعي بالأعداء واحد من مكونات الإطار المنهجي للمصلح. وهذا الإطار ميزته أنه يأتي للمعلومات الخام للماء الصافي فيجريه في مجراه الذي ينفع ويؤثر. ولذلك صناعة الإطار هذا هو أهم شيء أو من أهم الأمور. وكل ما كان الإطار متصلا بمدرسة الوحي وغير متعلق ب خلنا نقول رؤية ضيقة لحزب أو لجماعة أو لشخص، يكون هذا الإطار أقوى. يعني ما يصير الإطار متعلق بفلسفة فلان أو فلسفة الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني، وإنما كلما كان الإطار مستندا إلى أصول شرعية صحيحة وواضحة يكون هذا. يعني شوف الآن مثلا خلنا نقول لك قضية الأمة الإسلامية والاهتمام بقضايا الأمة ومدري إيش وكذا إلى آخره، هذا يصوره بعض الذين لديهم أطر خاطئة، يصور هذا البعض الاهتمام هذا بأنه هي هكذا يزهد في اهتمامات حركية، اهتمامات مدري إيش. لما ترجع للكتاب والسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنها داخلة في أوثق أو من أوثق ما ينبغي على المسلم أن يشتغل به أصلا. فلما تأتي بمستندات هذا من مرجعية الوحي يكون هذا أوثق لصناعة الإطار. طيب إيه؟ يا سلام، سؤال رائع جدا جدا جدا. هل ألا يمكن أن الإنسان من خلال المعلومات التي يأخذها يصنع الإطار؟ الجواب نعم، ممكن ممكن، ولكن ممكن بشرطين. الشرط الأول أنه ما تربى على أهمية أن لا يكون عندك إطار أصلا. جيد، يعني أحيانا أنت تأخذ العلوم الشرعية وتربى من خلال الأخذ أنه هذا وفقط، هذا في صورته المباشرة وليس في صورته الشمولية. فهمت الفكرة؟ فتكون قابلا لإيش؟ للنظر الشمولي. وهذه النقطة الثانية، أن يكون النظر في العلوم الشرعية نظرا شموليا وبالأهم متصلا بمرجعية الوحي المباشرة. يعني أنت إذا تكون إطارك من خلال كتاب الله ومن خلال سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي الغاية أصلا. هذه هي مركز المركزيات اللي يحاول الواحد يدعو، وهذه هي المركزيات أصلا الواحد يحاول يدعو لها. لأنه عشان كذا قلت لك في فرق بين الإطار والأيديولوجيا. الأدلجة هذه مع أنه البعض يعتبر، يعني يعتبر حتى لو كانت مكونة من الوحي يسميها أدلجة يعني، لكن أحيانا تكون هذه الأدلجة متصلة بفكرة بشرية معينة، وجهة بشرية معينة، شخص معين، فلسفة شخص معين، فلسفة جماعة معينة. لذلك الإطار، ترى لما أقول يصنع الإطار ما أقول يصنع الإطار يعني يجي يأتي بطريقة مخترعة، لا. هو الإطار عشان ذكرت قبل قليل، كلما كان الإطار متصلا بمرجعية الوحي فهو أوثق وأصح. طب أنا كطالب أنا ما أقدر أكون إطاري؟ الجواب بلى تقدر، يعني ليست معلقة بشخص آخر، تقدر تكون إطارك، ولكن هذا يتطلب الأمرين. أولا ما يكون لديك القابلية، الأمر الأول يكون لديك القابلية للنظر في الإطار من خلال مرجعية الوحي. الأمر الثاني أن يكون هذا العلم الذي تنظر من خلاله لصناعة الإطار أن يكون هذا النظر شموليا وبالأخص متصلا بالوحي، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو تقول لي هل ممكن يصنع الإطار من خلال المتون فقط أقول لك لا. فهمت الفكرة؟ لكن يصنع الإطار من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرة العملية أقول لك نعم، بالعكس هذا هو الإطار الذي ينبغي أصلا. ومتى ما كان الإطار متعلقا برؤية شخصية مجردة فهذه هشاشة في الإطار الذي يصنع. ومتى ما كان الإطار مستندا إلى مرجعية الوحي بشكل واضح فهذا أدعى لقوة الإطار ومتانته، وأدعى للتوحد عليه أصلا، لأنه لما يكون هذا إطاري أنا، وهذا إطار الجماعة هذه، وهذا إطار الرؤية هذه، هذه أدبيات الجماعة هذه، وهذه أدبيات، ترى شفت أدبيات، أدبيات هي الإطار ترى، جيد، أو خلينا نقول هي واحدة من أساسات الإطار أدبيات لا، كلما كان الإطار مكونا من مرجعية الوحي كان أدعى للاتفاق عليه وأدعى لأن تحاج به. وهنا تيجي سؤالك يا بلال، إنه الآخرين عندهم أطر معينة صعب يغيروها، صحيح صعب يغيروها، لكن كلما كان إطارك مستند إلى مرجعية الوحي بصورة أكبر كان على الأقل أدعى للمحاجة به، أدعى للمحاجة به. لما تكلمنا عن قضايا الأمة أنا أقول لك قضايا الأمة يا حبيبي عندي هي عموما في الدرس الأخير من المنهاج اللي هو كان رقم كم 11 يا براء، ولا تكلمنا عن فيه عن قضايا الأمة اللي هو باب المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين، تكلمت فيه من أدلة من الكتاب والسنة على هذا المعنى تحديدا، كيف إنه الاهتمام بقضايا المسلمين هو وثيق حتى من قضايا العقيدة، هو ليس حتى من قضايا إنه مثلا من الفرائض أو من خلينا نقول المسؤوليات العامة، هو من العقيدة. طيب تفضل مهندس. لا أنا متكلم عن أداة، هي الأداة ليس المقصود يعني مجرد طريقة التعامل، والأهم هو من هم الأعداء. كلما استطاع الإنسان أن يحدد من هم الأعداء بشكل صحيح كان ذلك أدعى لأن يوجه علمه بشكل صحيح، بدل ما استعمل العلم على أنه سلاح موجه على إخواني ولو كان لديهم بعض الخطأ، استعمل العلم على أنه سلاح ضد أعدائي فعلا الذين لا يريدون الخير للإسلام والمسلمين، الذين يهدمون الإسلام سواء من الداخل أو من الخارج. وفرق كبير بين من يريد الحق ومن هو معك يعظم كتاب الله ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد الحق ويعبد الله ويخافه وعنده أخطاء حتى لو كانت أخطاء كبيرة، هذا لا يترك، ينصح يرد عليه، لكن لا أتخذه عدوا وجه إليه مشروعي. هذه الفكرة النهائية من فكرة من قضية الوعي والإطار بالأعداء. أنت في زمن في استهداف حقيقي للإسلام ولثوابته ولأصوله ومشروعك المفروض يكون هناك. طيب اللي في الطريق عندهم أغلاط عندهم أخطاء، تمام عندهم أغلاط عندهم أخطاء، ما نهون من الأخطاء التي ينبغي إلا يهون منها. ممكن أدخل في مشكلة صغيرة أدخل في مشكلة، بس ما تكون القضية إنه هذا هو المشروع أو هذه هي الوجهة، فضلا عن أن أربي على طلابي أو ربي طلابي على الولاء من جهة، وهذا في أصلا إيش الولاء بالضبط اللي هذا، ثم البراء، البراء من من؟ البراء من هذول، جيد؟ فعليا هذا اللي ساير في بعض البراء من هذول، ما أبغى أذكر تسميات بس هو ما تعرفه موجودة في الواقع، هذا يربي إنه البراء من هذول وهذا اللي يربي البراء من هذول وهذا يربي إلى آخره. تفضل ناصر. إيه؟ يا سلام. نعم. لا ما أيوة هو بلا شك إنه هذا الكلام صعب جدا، اللي هو الانتقال من الوعي العام إلى الاختيار الخاص، هذا صعب جدا، وكثيرا ما يدرك في مرحلة متأخرة، يعني كثيرا ما يدرك هذا الوعي بعد الدخول في المجال أصلا. ولذلك أنا يعني أكرر هذا دائما، لما يجي واحد يسأل يقول لك أنا مثلا إيش الثغر المناسب لي باعتبار كوني طبيبا أو باعتبار أني عندي هندسة مدري إيش أو عندي كذا، أنا أجي أقول له تمام، بس ترى مو هذا هو السؤال الصحيح، المفترض أنه أنت يكون لديك وعي عام وتعرف المسؤوليات المطلوبة من الشاب المسلم اللي هي تتوفر فيك هذه الصفة. أنت لما تصير طبيب ولا مهندس ترى ما انتزعت عنك الصفة الأخرى، فهمت الفكرة؟ أنت مثلا شاب مسلم متعلم طالب علم كذا إلى آخره، فاهم؟ بس واحدة من الاعتبارات التي ينبغي النظر إليها أنه عندك شهادة كذا أو عندك خبرة في كذا، فهمت الفكرة؟ فأنت تقول هل يمكن هذا؟ أقول لك يمكن، ولكنه غالبا ما يحدث في زمن متأخر، يعني غالبا ما يدخل الإنسان وبعدين ينتبه أنه يعني كان في عندي واحد من الشباب قبل أمس قبل يومين تقريبا ثلاثة من الشباب ما شاء الله عندهم وعي ممتاز وكذا ومتمكنين، خاصة بعضهم متمكن جدا في المجال المعرفي الأداتي، يعني هندسة مدري ظهر هندسة حاسب مدري إيش كان، ودرسوا الدراسة يعني خلينا نقول في جامعات معينة وفي وصلوا إلى درجة معينة. فهو واحد هذا تعبيره يعني، فهو يقول أنا اكتشفت، طبعا هو يعيش في أوروبا، هو يقول أنا اكتشفت بعدين بعد كل هذا إني أنا صرت مفك. فعلا هو عبر هذا التعبير، يقول فك يعني أقصد إنه هناك يد أخرى هي التي تحركني، يعني أنا تعبت صرت أعرف أفك هذا الشغل. هو يتكلم أقصد كالصورة الكلية يعني، وفي الأخير تأتي يد أخرى هي التي تشتغل وتوجه هذه الطاقة وتوجه هذا الخبرة وإلى آخره. أنا يهون علي هنا لما يكون هذا مثلا مصدر رزق، خلاص ماشي حركني بس أنا في الأخير باكل عيش يعني، فاهم الفكرة؟ بس ما يهون علي لما أنا كنت راسم آمال إنه أريد أن أخدم الإسلام والمسلمين وأصنع مدري إيش بالمدري إيش بهذا التخصص، بعدين أكتشف إنه التصور هذا خاطئ أو مثالي أو إنه يحتاج إلى لسه أشياء أخرى. عشان كده أنا دائما أقول يا جماعة الخير، غلط إنه الواحد يسأل كيف أخدم الإسلام والمسلمين وهو حاط كذا إطار التخصص بس اللي هو فيه، غلط غلط. وسع من القاعدة التي يمكن أن تخدم من خلال الإسلام والمسلمين، ممتاز ممتاز رائع، أنت عندك تخصص هندسة كذا، ممتاز ممتاز جدا، بس الله لا يهينك أضف إليها كمان قوة فكرية، أضف إليها كمان طلب علم شرعي، أضف إليها تجربة دعوية معينة تربوية وإلى آخره، يصير بكرة لما تسأل هذا السؤال تقول باعتباري كذا وكذا 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 إيش المجالات اللي ممكن، فهمت الفكرة؟ وقد يكون الجواب النهائي هو أنه الله يعطيك العافية ترى كل التخصص اللي درسته فكر فيه باعتبار واحد فقط وهو كيف يكون وسيلة جيدة لكسب العيش، نقطة. قد يكون هذا هو الجواب بحسب المجال بحسب التخصص بحسب البيئة، فهمت الفكرة؟ المشكلة لما واحد لا يبالغ في القضية ويقول لك أنا الآن درست كذا، يلا فين المجال الإصلاحي الكبير اللي ممكن باعتبارك إيش؟ باعتباري طبيبا. طيب ترى طبيب أنا يعني طبيب مو دائما ترى طبيب إنه هو يعني ممكن يعني يكون هذا المؤهل الوحيد الذي يجعله مصلحا. طب تقول لي في الطبيب المدريش المدريش، أقول لك ترى الطبيب المدريش ترى هو عنده مؤهلات ثانية، هي هذه الفكرة. شوف الطبيب المدريش والله يحاضر عنده محاضرات شرعية ممتازة، طب هو عنده مؤهلات ثانية، هذه ما جابها من الطب، هذه ما درسها في الطب، ما أخذها من الشهادة، هذه هو قرأ كتب أخرى ودرس كتب أخرى فصار مؤهلا. فتقول لي طيب هو لما يكون طبيب يكون تأثيره للكلام آخر، كلام الآخر جيبه من مكان آخر وبعدين استعمل شهادة الطب عشان يكون كلامك مؤثر ممتاز. فهي هذه القضية إنه كلما أدرك الإنسان هذا الوعي مبكرا كان أدعى لتدارك الزمن، ما يروح الزمن عليه. لكن الكثير ما يدرك هذه المعلومة إلا متأخرا، أحيانا ما يدركها إلا بعد التخرج، أحيانا ما يدركها إلا بعد ما مشي أصلا في وظيفة معينة ما يدركها. طيب فات الأوان؟ ما فات الأوان، بس كمل النقص، اعتبر هذا المجال اللي انت فيه وكمل النقص بطريقة أخرى. لذلك أنا حقيقة أشفق كثيرا على الذين يعيشون وهم كمال الشهادة الجامعية، والله يعني وهم حقيقي أنه وهم الكمال تمام. الشهادة الجامعية واحدة يا جماعة، واحدة من المعطيات، واحدة من المعطيات التي قد تنفعك في السياق الإصلاحي وقد لا تنفع، واحدة من المعطيات. والفلاح الحقيقي وإلى آخره هو في أن يكون لديك ما هو أكبر منها وأوسع منها وقادر على احتوائها، على احتواء هذه الشهادة وتوظيفها في المكان الصحيح. وهذا يعني لا يكون بتأهيل الشهادة وحدها، فهي لا تعطيك مثل هذه المؤهلات إلا إذا أخذت ما هو أوسع منها وأكبر منها وإلى آخره. هل تكون الإطار يكون بتكوين المركزيات وبتكوين تطبيقها الواقع؟ تطبيقها الواقع خلنا نأخذ اللفظ اللي استعملته في المحاضرة اللي هو إيش؟ تجربة. هل يتكون الإطار بتكوين المركزيات؟ بطبيعة الحال نعم. لذلك شفتوا يا جماعة، شفتوا هذه المادة مركزيات الإصلاح، كل هذه المادة هي مادة إطار، هذه المادة هي مادة إطار، جيد؟ يعني هذه المادة تعزيز مرجعية الوحي، هذا إطار. مرجعية الوحي إيش؟ تثبيتا وتفعيلا، تفعيل هذا إطار، فهمتوا الفكرة؟ والتثبيت هذا هو مقدم للتفعيل، ما تقدر تفعل مرجعية الوحي بشكل شمولي إذا ما كان هذا ثابتا وكنت مطمئنا طمأنينة كبيرة لها. وهكذا مركزية التزكية، مركزية العلم، الوعي، واضح علاقة الوعي بالإطار وهكذا. فهل المركزيات الصحيحة هي التي تكون الإطار؟ الجواب نعم. ولذلك ذكرت أنا في محاضرة مركزة المركزيات، مو في المحاضرة اللي في هذه السلسلة، المحاضرة المفردة اللي قدمتها سابقا، مركزة المركزيات، أنه من الآثار السلبية للمركزيات الخاطئة تكوين معايير زائفة، تكوين معايير خاطئة. جيد. هل طيب الشق الثاني التجربة جزء من الإطار؟ التجربة ما أقول لك جزء من الإطار تماما، ولكن التجربة يعني خلنا نقول تعطي المصلح وعيا بذاته، وحتى إذا كانت التجربة فيها مناكفة أو مدافع على الباطل، أو خلنا نقول مدافع على الباطل، فتعطي المصلح كذلك وعيا بهذا اللعب، وبالتالي تؤول إلى الوعي. التجربة تؤول إلى الوعي وتؤول إلى الصفات المؤهلة للمصلح، لأنه من صفات المصلحين الحكمة، والحكمة لا تكون إلا بتجربة. ومن صفات المصلحين حتى اللي ذكرته في بوسطرة المصلح كذا صفة مستقلة، الدربة والتجربة صفة مستقلة، واستدللت عليها كما قلت لكم لازم استدلال مرجعية الوحي، يعني استدللت عليها مرجعية الوحي بأكثر من نص، منها قول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج في قضية التخفيف، قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ثم قال أنا أعلم بالناس منك، يقول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أعلم بالناس منك، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وأنت لما تقرأ قصة موسى تعرف كم موسى عليه السلام كم عانى من بني إسرائيل وإيش القصص والمواقف. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. ويستدل لها بحديث أيضا في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا راعى الغنم، ما من نبي إلا راعى الغنم. ثم ذكر العلماء العلاقة والمناسبة بين رعي الغنم وبين التدرب على مجموعة من ال... وكذلك يمكن أن يستدل عليها بقصة موسى عليه السلام لما قال الله له سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ثم قال ألقها، ثم قال خذها، وهذا أعطاه قدرا من الدربة حين واجه فرعون، يعني لم يعني يهب تلك الحية التي ظهرت أمام الناس وفرعون، لأنه أول مرة رآها إيش خاف، ويعني ولا مدبرا ولم يعقب. فلما حصل المرة الأولى وتعلم عليها وتدرب عليها، كان لما جاء في السياق المدافعة الباطل قدوا يعني مر بهذه التجربة. فهذه ثلاثة أدلة على أهمية التجربة في السياق الإصلاحي. لا شك أن الوعي الفكري يعني أساسي ومهم جدا في هذا السياق، لكن ما أستطيع أن أقول أن الوعي الفكري هو الدرجة الأولى، وأن الوعي بالأعداء هو رقم اثنين، يعني أقول أن هي كلها مهمة، ثم يعني قد تختلف وتتفاوت بحسب المصلح وبحسب حتى المنطقة التي يعيش فيها وبحسب التحديات المحيطة به. يعني في بعض المناطق في بعض السياقات الوعي الفكري ليس هو الأهم، تختلف. في بعض البيئات لا، الوعي الفكري مهم جدا، وهكذا. يعني هي متفاوتة، لكن عموما كلها مهمة. طيب اعتذر من ها اي والله في اظن انا في المحاضرة الاولى من تاريخ الفكر العربي، صح انا عرفت يمكن بعشرة كتب او شيء. لا لا لا، نفس الحلقة الأولى أظن جبت معايا 10 كتب أو شيء، وعرفت فيها كمراجع في تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث. جيد؟ أيوة. فلو تراجعها يعني تكلمت أنا بشكل تفصيلي، ما أعتقد أنها يعني هي شاملة 100%، بس أنه وهي عموما النتيجة اللي وصلت لها يعني من خلال القراءة الكثيرة في هذا الباب، أنه ما أعرف مرجع شمولي، لازم تقرأ هنا وتقرأ هنا وترجع لهذه، وفي هذه الجزئية ترجع لكذا، وفي هذه الجزئية ترجع لكذا. عموما أنا ناوي أكمل السلسلة بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يعطيكم العافية جميعا، صلى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.